بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نرحب بأصحاب الفضيلة المشايخ من الدعاة والخطباء في محافظة الرس وما يتبعها من مراكز إدارية، حياكم الله وشكر لكم حضوركم واستجابتكم لدعوتنا. حضورنا المبارك ضمن سلسلة برنامج الندوات الشهرية لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري، والذي تنظمه إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد في محافظة الرس، وبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وبمتابعة من فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة القصيم. نلتقي وإياكم في هذا المساء بهذا اللقاء تحت عنوان الغلو الجذور والمنابع، والذي يتفضل بإلقائه فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن عبد الله الدويش، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم وأمين مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواننا في إدارة الأوقاف وإدارة المكتب التعاون للدعوة والإرشاد على تهيئة اللقاء، كما شكر الله لوزارتنا مثل هذه الملتقيات ومثل هذه الجلسات التي هي حقيقة أقل ما يكون فيها من ثمرات أن نلتقي بإخواننا وأحبابنا ومشايخنا الكرام. ربما بعدتنا الكثير من المشاغل وأمور الدنيا، لكن لعل مثل هذه اللقاءات أن تكتحل الأعين برؤية بعضها لبعض، فهذه لا شك أنها ثمرة، فضلا عما يكون فيها من المذاكرة والمحاورة حول مثل هذه المسائل المهمة التي تكون بين الفينة والفينة. فلا شك أن مثل هذه الخطوة المباركة لها أثر كبير، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص والصواب. الغلو منابعه وجذوره، أو كما يعني تبين لي من خلال البحث والنظر في إعداد الموضوع، مظاهره، أسبابه، خطورته، علاجه. لا شك أن مثل هذا الموضوع من المواضيع الجميلة الرائعة التي نحتاجها أن نتداولها فيما بيننا. وأنا أتصور والله أعلم أن الحديث في مثل هذا الموضوع مع أمثالكم من أهل الفضل والعلم والخطباء والدعاة لا يتناول الجانب العلمي للإعداد بقدر ما يتناول حقيقة الواقع الذي نعيشه والحاجة التي نحتاجها لمثل هذا الموضوع المهم. نحن كخطباء وكدعاة تتلاقح الأفكار فيها، ولذلك يعني من خلال الورقة التي بين يدي تقريبا 10 محاور في هذا الموضوع كما تلاحظونها، ولا شك أن 10 محاور على ساعة كما ذكر لي الإخوة، يعني ربما لو أعطينا كل محور 6 دقائق وبعض المحاور ربما فيها أيضا 10 نقاط ربما لطال الحديث، لكن اجعلوني أختصر حقيقة يعني أو أعطي في البداية 10 دقائق الأولى نظرة عامة لهذه المحاور 10 بنقاطها، ثم أركز على ما يسمح به الوقت، ثم لعل الفرصة الكبرى أن نستفيد منكم جميعا في المحاورة واللقاء والتعليقات من خلال هذا الموضوع المهم. كما تلاحظون المقدمة في أهمية الموضوع، لماذا الغلو الآن؟ الغلو لغة واصطلاحا مظاهر الغلو، النصوص تؤكد جذور الغلو في الدين، طبيعة دين الإسلام ترفض الغلو، أنواع الغلو، آثار الغلو في الدين، أسباب الغلو ومنابعه، علاج الغلو في الدين. يعني كما ذكرت لن أتحدث الآن عن أحد هذه المواضيع، لكن استعرض وإياكم سريعا النقاط 10 استعراض عام فقط، يعني من باب الإلمام بالموضوع حتى لا يأخذني الوقت وأفاجأ أنه ذهب الوقت دون أن أستعرض على الأقل استعراض عام عامة النقاط. فالمقدمة في أهمية الموضوع لا تخفى عليكم جميعا، ولعلي يعني أرجع إليها بعد قليل. لماذا الغلو الآن؟ حصرت تقريبا في 3 محاور رئيسية هي مستجدات الواقع، وإلا نعلم جميعنا أن الغلو والحديث عنه دائما حقيقة بأمس الحاجة إليه قديما وحديثا، لكنه مع المتغيرات في الواقع الآن نحن بأمس الحاجة إليه. حصرتها تقريبا بثلاث نقاط سريعة: ما حصل من ثورة وانفجار في عالم المعرفة، ثانيا هدم الكثير من أسوار الممنوعات والمحرمات، وصار ما كان ممنوعا بالأمس القريب أصبح مشاعا اليوم متداولا، ثالثا ضعف العلم الشرعي والفقه في النصوص ومدلولاتها، فالمسلم وسط هذا الزخم والأمواج المتلاطمة من المعلومات لا يكاد ربما يبصر الحقيقة، وخاصة ربما في بعض المسائل لم يكن الضعف يعني عامة عند البعض من الخطباء أو حتى من طلاب العلم أو من الشباب، ربما يكون بعض الأحيان الضعف في مسائل دون مسائل أخرى. وسأرجع كما ذكرت لمثل هذا، ثم الغلو لغة واصطلاحا، وهذا حقيقة يعني حاولت أن أرجع للمعنى اللغوي في قضية الموضوع الغلو. يعني تكلم كثير حقيقة من اللغويون في هذا الجانب بمنظور في لسان العرب، أطال يعني النفس الحقيقة في الكلام حول مثل هذا اللفظ، وبالرجوع إلى المعاجم اللغوية نجد يعني باختصار أنه المجاوزة في الحد والقدر. ثم يعني قال: غلا السعر يغلو غلاء وذلك ارتفاعه، وغلا الرجل في الأمر غلوا إذا جاوز حده. ثم كان التعريف الاصطلاحي وهو قريب من المعنى اللغوي في مفهومه العام، فالغلو في الدين هو التصلب والتشدد فيه حتى مجاوزة الحد، وسواء كانت الزيادة الحاصلة بمجاوزة الحد اعتقادية اللي هو الفكر، أو عملية في السلوك، أو في الحكم على الآخرين وهو القول. ثم مظاهر الغلو، وذكرت فيها تقريبا ثمان مظاهر. يعني ما هي المظاهر العامة التي من خلالها نعرف مدى وجود هذا المرض العضال في واقعنا؟ يعني لو نظرنا مثلا التكلف في معاني النصوص وتأويلها وتفسيرها تفسير ربما يتعارض مع سمة الشريعة ومقاصدها. اثنين، اعتقاد الفكرة ثم البحث عن نصوص تؤيد هذه الفكرة. ثلاثة، إلزام النفس والآخرين بما لم يلزمه الله تعالى به، ومن ذلك إلزام الآخرين ربما بترك الرخص والإنكار على من يأخذون بالرخص في محلها. أربعة، الإصرار على الخطأ بعد تبينه، مع أنه لا يسلم أحد من الخطأ إلا أن الغالي ربما يتمادى فيه حتى وإن تبين له الحق بعد ذلك. خمسة، التعميم في الحكم بأن المجتمع كذا وكذا، يعني يذكر الصفات السلبية ولا يعدد ربما بعض الإيجابيات للمجتمع مع أنه لا يخلو منها مجتمع بشري. ثم سبعة، تقديم آراء الرجال على النصوص كما يفعله المبتدعة من الروافض والصوفية في أئمتهم، حتى أن بعض أهل السنة كما ذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الدرر الكاملة في ترجمة سليمان بن يوسف بن مفلح بن أبي الوفاء الياسوفي صدر الدين الشافعي، قال أنه كان يقول: كنت إذا سمعت شخصا يقول أخطأ النووي أعتقد أنه كفر. ثم ثامنا، ترك ما أحل الله من الطيبات وتحريمها ربما على النفس أو حتى على الآخرين، وربما يسوغ من المسألة يسوغ فيها الخلاف ما بالأدلة. ثم النصوص كعنصر تؤكد جذور الغلو في الدين، وأشرت إلى بعض الآيات وبعض الأحاديث التي جاءت لتؤكد هذا المعنى. ثم أشرت إلى طبيعة دين الإسلام ترفض الغلو، وذكرت يعني فيه بعض الجوانب خاصة وسطية الإسلام كما سيأتي بيانها، وأشرت حقيقة لبعض الإحصائيات رغم تشويه الإحصاءات الموجودة والمتعمد لمثل هذه الإحصاءات. أيهما الأكثر انتشارا حسب يعني ما يعلن من قبل مراكز الدراسات والبحوث وغيرها في قضية الإسلام أو النصرانية؟ وهذه أصبحت اليوم من المسائل التي يكثر فيها الخوض في مثل هذا الجانب. يعني خلونا نعتمد أو خلونا نأخذ أو إشارة إلى مثلا إحصائية دولة الفاتيكان نفسها، الإحصائية الرسمية التي أعلنتها الفاتيكان، أعلنت أن الإسلام تجاوز النصرانية بأكثر من 3 ملايين شخص منذ ما يقرب من عام تقريبا، مع أن الإحصاءات الأخيرة تؤكد أن الفاتيكان يقول في بيان له إن عدد المسلمين في العالم تجاوز 1,322,000 مسلم في العالم، ليتجاوز بذلك عدد النصارى بأكثر من 3 ملايين. وأضاف البيان أن الفاتيكان يعني يقر أن الإسلام بات الديانة الأولى والحمد لله الأكثر انتشارا في جميع أنحاء المعمورة، حيث إن 19% من سكان العالم مسلمون مقابل 17% ونصف تقريبا هم من النصارى، وهذه لها معنى سآتي إليه لربطها في الموضوع. ثم بعد ذلك كان الحديث أو الإشارة إلى أنواع الغلو، ويتمثل في قسمين أو نوعين: الغلو الاعتقادي ثم الغلو العملي. والغلو العملي في عدد حقيقة من الأمثلة والنماذج، وأشرت إلى بعض أنواع الغلو الاعتقادي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كيف عالجها عليه الصلاة والسلام، ثم بعض أنواع الغلو العملي الظاهرة وكيف عالجها صلى الله عليه وسلم من خلال المواقف ذاتها مباشرة. وهذه حقيقة أنا أعتبرها يعني فرصة ومدرسة لنا حقيقة نقف ونغوص في كنوز السنة النبوية، ونقف مع هذه النصوص ليس مجرد وقفة ظاهرة، بل حقيقة ما يسمى بالتحليل للحديث أو لبعض النصوص النبوية، واستنباط إخراج اللآلئ والكنوز منها، والفقه ممن فتح الله تعالى عليه بالفقه في بعض الخطوات العملية والمنهجية في كيفية علاج النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الظاهرة، يستفيد منها كثيرا الداعية خطيب الجمعة في معالجة مثل هذه الظاهرة من على منبره أو من خلال أطروحاته. وربما أتجاوز بعض الأحيان يعني نظرا حقيقة لضيق الوقت، ونظرا لأن يتحدث حقيقة مع مجموعة من أهل العلم والفضل ممن أعرف أن الكثير من مثل هذا الحديث إن لم يكن جميعه هو لا شك حاضر لديهم، وإنما كما أشرت هي من باب المذاكرة ومن باب أيضا مطارحة مثل هذه الأفكار وتذكير بعضنا لبعض. ثم أخيرا أتيت لأثار الغلو في الدين، آثار الغلو في الدين، وجعلت الآثار تقريبا تتلخص في ثلاث نقاط رئيسة وإلا فهي كثيرة. أحد الأسباب أن الغلو هو أحد الأسباب في التقصير في كثير من الحقوق خاصة في الآخرين. نحن نتحدث كثيرا عن الواجبات، واجباتنا أو حقوق تجاه الآخرين، لكن حقوق الآخرين تجاهنا ربما نغفل عنها، وإذا تنبهنا وإذا ربما يكون الغلو في الدين أو في بعض الأفكار أو في بعض السلوكيات أو في بعض الأطروحات ربما تسبب حقيقة التقصير في كثير من الحقوق للآخرين أو للمجتمع. ثم من آثار الغلو أنه سبب للشقاء والعنت وعدم التوازن في الشخصية، فتجد التردد لدى هذه الشخصية داخل الإنسان نفسه، وكما يعني يقال من شدد على نفسه شدد الله عليه. وفي هذا أمثلة كثيرة حتى لبعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بعض المواقف والتي كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم. وثم النقطة الثالثة في أثار الغلو أنه طريق للانتكاس الذي يبدأ بالفتور ثم الضعف ثم يصل لدرجة الانقطاع الذي قد يصل والعياذ بالله لدرجة الكفر عياذا بالله. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته. ثم أشرت إلى أسباب الغلو وهو من المواضيع الحقيقة ومن النقاط المهمة، وتحدثت تقريبا فيه عن عدد من الأسباب، وصلت إلى 8 أسباب. السبب الأول هو الجهل، ودائما يعني سببان رئيسيان في قضية الحقيقة الغلو. ولو سألنا أي أحد لماذا يعني هذا الموقف من لهذه المسألة أو هذا الموقف لهذا التصرف أو السلوك، لوجدت أحد أمرين، طبعا إما زيادة أو نقص. والآثار والنصوص تؤكد أن أي أمر من الأمور وبالذات أمور الدين الشيطان يجتال المسلم إما بزيادة فيه أو بنقص فيه، وهو الغالي والجافي، أو هو في الوقت ذاته أيضا يعني ما يتشدد فيه الإنسان أو ما يتساهل فيه الإنسان. وأرجو أن لا نخلط بين التساهل والتيسير في الإسلام، لأن التساهل هو مقصد أو هوى. لو سألنا لماذا التساهل أو لماذا التشدد، ما الذي يدفع الإنسان بهذا الشيء؟ طبعا هي أسباب كثيرة، لكن ربما من أبرز الأسباب سببان رئيسيان هما إما الجهل أو الهوى والعياذ بالله. إما الجهل أو الهوى، إما أن الإنسان يعني يجهل هذه المسألة ولم يتيسر له الوقت في جمع نصوصها لينظر فيها حقيقة، أو الهوى الذي ربما يقوده للي هذا النص أو مفهوم هذا النص لما يريده هو وليس لما يريده النص.
ثم يأتي بعد ذلك الأسباب الأخرى، يعني منها كم على سبيل المثال الإعراض عن العلماء الربانيين والبعد عنهم وعدم التلقي منهم، وربما إقصائهم بعض الأحيان عن مواطن التأثير أو عن مواطن صنع القرار أو غيرها، خاصة في المسائل الكبرى التي ربما والمستجدات والمتغيرات، مع يعني سرعة المتغيرات ربما نغفل حقيقة أن نراجع كبار العلماء والراسخين في العلم في مثل هذه المسائل، وربما يتسرع بعضنا كطلاب علم، وكلنا حقيقة بشر، يعني ربما بعض حين الموقف يضطرك، ربما تسأل سؤالا سريعا، ربما تكون على شاشة، ربما تكون في محاضرة، فربما تسأل عن مثل هذا الأمر، فربما الإنسان اجتهد سريعا في هذه المسألة، ثم بعد ذلك لو رجع ونظر لتبين ربما خطأه في مثل هذه المسألة. يأتي بعد ذلك ما ذكرناه من أسباب، إما أن يكون هناك هوى فيغلب ربما الهوى، أو يكون هناك حقيقة إخلاص وتجرد فيستطيع الإنسان أن يرجع من خلالها يعني للصواب. السبب الثالث اتباع المتشابه، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وترك النصوص المحكمات، ولا شك أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يريدون النصوص المتشابهة ويرجعونها إرادها ثم إرجاعها إلى النصوص المحكمة ويفسرونها بها، وهذا المنهج حقيقة الذي نتمنى دائما أن يعني يربي الإنسان نفسه عليه. إذا كان نص عندي متشابه، خليني أرجع للنصوص المحكمة ماذا تقول، فأرد المتشابه إلى المحكم، وسأجد أنني أخرج كثيرا من الهوى أو ربما حتى من الجهل في المسألة عندما أرجع مثل هذا النص إلى مثل هذا المنهج العلمي. السبب الرابع العوامل النفسية، يعني الفتوة الموجودة عند البعض، يعني الجرأة حقيقة عند البعض عندما بالذات لما يعني يطارح الآخرين أو يسأل كما ذكرت على برامج ربما الهواء بعض الأحيان والفضائيات المباشر، فتجد أنه ربما يجر على مسألة تطرح عليه بعدم أو ربما يعني التردد في قول لا أدري أو لا أعلم أو جعلوني أنظر في المسألة أو جعلوني يعني أراجع فيها بعض أهل العلم أو غيرها، هذه قليل ما نسمعها على يعني المنابر سواء الفضائية أو العلمية أو غيرها، فربما يتجرأ هذا الإنسان ويطرح المسألة حقيقة، ونرى كيف ربما يتجرأ بعض الإخوة جزاهم الله خير من طلاب العلم وغيرهم ربما في بعض المسائل جرأة عجيبة، حتى يعني لو جمع لها أهل بدر كما قال عمر رضي الله تعالى عنه يعني لا وقد توقفوا فيها، وإذا بذلك الشخص ربما يجرؤ فيها ثم يصعب عليه التراجع بعد ذلك عن مسألة التي سمعها الملايين منه، وهذه حتى تستدعي حقيقة إلى قضية يعني جوانب النظر للعوامل النفسية والتريث والتثبت، كما قال عليه الصلاة والسلام يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يتجاوز إيمانهم حناجرهم. السبب الخامس اتباع الهوى والجدل، نعوذ بالله من الجدل، والله لو تأملنا يعني حالنا بصراحة كلنا بتجرد يعني في كثير من مسائل ومطرحاتنا سواء في لقاءاتنا المباشرة، وأنا أعتبر اللقاءات المباشرة لها أثر كبير حقيقة في الوصول للحق، لأنها من أفضل الوسائل لمطارحات الكثير من المسائل التي ربما تطرح على المنتديات أو عبر الكتب أو عبر بعض المقالات أو عبر بعض الشاشات، وربما ينتقده آخر من بعيد، وربما لا تصل المسألة بسهولة، ومن الصعب أن يكتب الإنسان كل ما يريد أن يوصله، فربما يعني ما أصبحت المطارحة لتلك المسألة كما هي لو كانت مشافهة أو مباشرة، ولذلك نجد حقيقة قضية الجدل يعني تغلب اليوم على الساحة وبشكل كبير جدا، مما أثرت حقيقة على نفوسنا وعلى علميتنا وأثرت حتى حقيقة على كلمتنا أمام عامة الناس بكثير من المسائل. والجدل لا يعني يعني عدم إبداء الرأي، ولا يعني عدم يعني إظهار الرأي الذي ربما أنت تعتمد عليه في نظرك بالمسألة من خلال النص الشرعي أو غيرها، وإنما يعني الرجوع للحق في النهاية، وحتى لو لم تصل أو حتى لو لم ترجع لذلك الرأي الآخر، فاحترام ذلك الإنسان لشخصه واحترام مسألته وبيان الحق فيها لا شك أن لهذا أثر كبير. وأذكر أنني قرأت حقيقة يعني كتب يعني فتاوى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، خاصة المجلدات الأولى في العقيدة والتوحيد، اقرأوا إن شئتم المجلد الأول وانظروا في أوائل الفتاوى للشيخ كيف أن الأسئلة التي جاءت في أول ذلك المجلد ستجد الكثير من الأسئلة التي جاءت عن بعض المبتدعة، عن بعض الفرق، عن بعض الأحزاب للشيخ، بس فقط تأمل منهجية الشيخ ابن باز رحمه الله في الرد على هذه الأسئلة. والله يا أخوان مدرسة، مدرسة. كيف يرد الشيخ؟ كيف البداية حسن الظن، ثم كيف الدعاء لهذا السائل أو لهذا المبتدع أو لتلك الجماعة أو ذلك الحزب الذي أخطأ بالهداية والرجوع للحق إلى آخره، ثم الإجابة بوضوح وبالدليل، ثم يختم تلك الفتوى أيضا مرة ثانية فيرجع بالدعاء الجميل من قلب لذلك أو لذلك الشخص المبتدع أو لتلك الفئة أو غيرها. مدرسة تتعلم منها حقيقة كيف يكون التواضع وكيف يكون الجدل أو الحوار بالتي هي أحسن، كما يربينا القرآن ويربينا هذا الدين. ثم السبب السادس الشيطان وأعوانه. ويكفي لما أقول الشيطان وأعوانه يعني فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم لمثل هذه لمثل هذا السبب فهم عميق. الأوزاعي يقول: ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين لا يبالي أيهما أصاب، الغلو أو التقصير، الغلو أو التقصير. ويقول الحسن البصري: إن دين الله وضع على القصد، فدخل الشيطان فيه بالإفراط والتقصير فهما سبيلان إلى نار جهنم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: من كيد الشيطان العجيب أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين يغلب عليها، يعني كأنه يشم نفسية هذا الإنسان، أيهم يغلب عليه، الغلو أم التساهل، ثم يسلط عليه هذا الجانب. إن كان جانب الغلو حاول أن يؤزه إليه، وإن كان جانب التساهل حاول أن يؤزه إليه. يقول: أقوة الإقدام أم قوة الإنكفاف والإحجام والمهانة؟ وقد اقتطع أكثر الناس كما يقول ابن القيم إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الوسط. نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم. السبب السابع وهو الغلو الحاصل كرد فعل على كثير من المنكرات، وغياب ربما الشرع بعض الأحيان في بعض الجوانب أو في بعض الجهات أو في بعض البلدان، تجد ربما رد فعل عنيف يأتي مقابل مثل تلك المنكرات الظاهرة، مما يجعل البعض ربما يقع في قضية الشطط والتجاوز الحد إما في الرد أو في يعني الانفعال أو غيره. السبب الثامن الإزدواجية المقيتة من قبل ربما يعني القوة العالمية الخارجية خاصة في قضايا المسلمين، مما يجعل البعض لما ينظر لموقف يعني بعض الدول في قضية فلسطين كمثال، وما يجري مثلا للمسلمين في فلسطين أو في قضية سوريا كقضية حالية وآنية وما يجري فيها، وينظر كيف التفاوت والازدواجية في تعامل الدول الكبرى، تجد ربما البعض يعني تأخذه ربما الغيرة على الدين، الحماس للحق في المسألة، وتجد أن ربما يكون الرد رد فعل. ودائما الحقيقة من الأشياء التي يعني نلحظها على أنفسنا كبشر، دائما نتعامل مع ردود الأفعال، لا نتعامل، لا نحاول أن نخلق الفعل نفسه، وهذه حقيقة تؤثر علينا كثيرا حقيقة، ربما خاصة عند طالب العلم يعني لما يتوجه إلى أنه دائما يكون رد فعل، يأتي خبر فتجد أنه يسارع في كيف الرد على هذا الخبر. إذن أصبحت القضية الرد، لكن هل نحاول أن نبادر في صناعة الفعل نفسه، في صناعة المبادرات، في صناعة المشاريع، في صناعة العلاج لمثل هذه القضايا من خلال أطروحات وأفكار وإبداع؟ هذه حقيقة أنا أقول دائما شتان بين رد الفعل وصناعة الفعل والإبداع فيه. ثم السبب وهذه الأسباب تقريبا أسباب الغلو باختصار. ثم أتيت لقضية العلاج وهو أيضا يتلخص في 9 أسباب سريعة أستعرضها، ثم بعد ذلك يعني مثلا السبب الأول هي أن يحاول الإنسان إزالة جميع الأسباب الثمانية التي أشرت إليها. لا شك دائما يقول العلاج انظر في الأسباب واعكس هذه الأسباب ستجد أن العلاج فيها. التمسك بالكتاب والسنة على فهم منهج سلف هذه الأمة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت: لقد تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. وهذه لها منهجية إخوة، التمسك بهما لها منهجية. هذه المنهجية عند العامة، عند الشباب، عند الصغار، عند الإناث، تختلف عن منهجيتها عند طالب العلم، تختلف منهجيتها عند الداعية، تختلف منهجيتها عند الخطيب الجمعة. كيف يا ترى تكون المنهجية في مثل هذا الأمر؟ يا أخي دائما في مسألة يرددها الكثير من العلماء وخاصة من المحدثين بصفة التخصص، وجدت الكثير من المحدثين يشير إلى قضية يقول أن جمع النصوص في مكان واحد يفسر بعضها بعضا، جمع النصوص في مكان واحد يفسر بعضها بعضا. وحاولت حقيقة أن أمتثل هذا المنهج بعض الأحيان في جمع نصوص المسألة الواحدة، يعني الأحاديث التي تتكلم عن هذه المسألة كمثال، وأنظر إليها قبل أن أجتهد في رأيي، قبل أن أتسرع في النظر لمجرد النص الواحد أو النصين أو الثلاثة. والله يا إخوة أنني أجد أنني أستغني كثيرا عن رأيي واجتهادي في المسألة، لأن النصوص لما أصبحت أمامي أنارت لي الطريق وأصبحت تغنيني عن كثير من الاجتهاد. ولو أنني أردت الاجتهاد سأجد أن ربما يعني 5% 10% لكن 90% الاعتماد على ذلك النص. وهذه منهجية لطالب العلم في النظر في النصوص. ولو أننا تتبعنا هذه المنهجية في كثير من المسائل التي يحصل فيها النزاع والخلاف بين الكثير من أهل العلم وطلاب العلم لوجدنا والله فعلا أن هذا المنهجية فيها حل لكثير من النزاعات. لكن لماذا لا نسلك هذه المنهجية؟ طبعا لا شك تحتاج الوقت، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى طول بال. من منا الذي يريد أن كلما أرجعته مسألة راح يجمع فيها؟ ولعل هذه يعني كتجربة، لعل أن يكون لك من يساعدك بعض الأحيان في البحث، من لديه ربما المنهجية في جمع يعني جمع النصوص. ليس صعبا، جميل أن يكون عندك يعني أنت كخطيب أو كداعي أو طالب علم، جميل أن يكون عندك من يساعدك في هذا الجانب. فاجمع لي يا فلان ما ورد في النصوص، والجمع الآن عبر النت سهل جدا ويسير، فقط اجعله يجمعها لك. ستجد والله أخي الكريم من خلال النظر يعني ساعة الفقه لديك، وساعة حقيقة يعني تفسير البيان، كلمة غريبة يفسرها ذلك النص، مفهوم ربما غير واضح عندك في معنى ذلك الحديث، إذا في الحديث الآخر يبينه لك تماما ويكشف لك عن الحقيقة في هذا المفهوم. ووجدت يعني بعض العلماء الكبار حتى من المحدثين الكبار من عقد فصلا كاملا في الرد أو تحرير بعض الأحاديث ومعانيها، وأطال النفس فيها بشكل كبير جدا، فقط لأنه فهم أو ربما أخذ الفهم العام من ذلك النص. وإن شئتم انظروا في كتاب مشكل الأثار للطحاوي، مشكل الأثار للطحاوي وشرح معاني الأثار أيضا للطحاوي، عقد بعض المسائل في الكتابين الطحاوي رحمه الله التي اجتهد بعض أهل العلم في النظرة الأولى، فأخذ يطيل النفس في الرد، فلما جاء النص الآخر وإذا بالمسألة تحتاج أصلا لهذا النفس الطويل ولا للبحث. فقد بعض الأحيان يضيع علينا الكثير من الجهد والوقت لمجرد أنني أنظر في يعني في تلك المسألة وأفكر فيها وأحاول أجمع أقوال العلماء. وجمع أقوال العلماء مفيد ونافع لك، لكن أيضا قبل هذه الخطوة قبل هذه المرحلة حاول أن تجمع النصوص في مكان واحد وستجد الفتح العجيب. وهذه والله من خلال تجربة، يعني أنا مثلا عندي قضية شرح اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان أكثر من 15 سنة في الجامع مغرب الجمعة، مشين حقيقة حاولت أني أمشي بعض الأحيان على حسب الجهد والوقت في مثل هذه المسائل، فإذا وصلت للحديث أو للباب الواحد أحاول أن أجمع حقيقة النصوص، فتبين شيء حقيقة لك بشكل كبير جدا. وكنت أقول في نفسي يا الله ما أجمل والله لو أننا بدأنا نتذاكر مع إخواننا من طلاب العلم وأهل الفضل مثل هذا المنهج. صحيح أنه يحتاج لساعة، يحتاج لصبر، يحتاج بعض الأحيان إلى استحضار، ولكنه مفيد جدا في أن يحل الكثير من الإغلاقات والخلافات في مثل هذه المسائل. وأطلت فيه لأنه منهج عملي مفيد. سبب يعني دائما نقرأ مثلا وسطية أهل السنة والجماعة في كثير من الأبواب، في كثير من الأبواب التي نحتاجها، نحتاج بيانها لنا لأنفسنا وللناس، في خطبة جمعة، في درس، في لقاء، لما نقول أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعد بين المرجئة والوعيدية، وسط في مسألة التفكير، وسط في باب القدر بين القدرية والجبرية، وسط في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بين الغالين والجافين، وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وسط في باب العقل بين الذين ألهوه وبين الذين ألغوه تماما، وسط في التعامل مع العلماء، وسط في التعامل مع ولاة الأمر، وسط في التعامل مع كرامات الأولياء، وسط في باب الشفاعة، وهكذا. هذه الوسطية الجميلة تحتاج منا إلى تحرير حتى نخرجها للناس. نحن ربما بعض الأحيان يعني نذكرها مجملة للناس، ربما أنا فهمتها، أنت فهمتها، لكن هل يكفي أن تريد أن توصلها؟ فلما تشير إليها إشارات عبر خطبة أو عبر درس أو غيرها، صحيح الناس يأخذون ويعرفون أن والله أهل السنة وسط في باب مثل طاعة ولاة الأمر، لكن نحتاج إلى كيف يكون المنهج العملي. إذا كان أهل السنة والجماعة وسط في طاعة ولاة الأمر، إذن علينا أن ننظر، تعال يا أخي نجمع النصوص ونجمع المنهجية وننظر فيها حتى نخرج بهذه الوسطية من خلال منهج واضح بين في الأدلة والنصوص، ولا نحتاج كثيرا للاجتهادات حقيقة عندما تجتمع النصوص بين أيدينا. من الأسباب ومن طرق العلاج دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعمق وفهم، وكذلك دراسة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والسلف الصالح. وهذه والله يا إخوة يعني أنا حاولت حقيقة يعني الرجوع لبعض مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة. وخذ في باب العقائد كمثال، باب الولاء والبراء كمثال، هو من الأبواب الساخنة التي ربما يتحرج البعض في الحديث عنها، وربما يعني دائما نغض الطرف خشية الدخول في قضايا وربما نسأل يد السلامة بعض الأحيان. لكن السلامة جميلة، لكن لطالب العلم الذي عنده قدرة على التحقيق، الذي قدرة على جمع النصوص، لا ينبغي لديه يقول الله السلامة، لأنه هذا واجب يا أخي التبيين للناس. ولا بأس أنه قبل والله أن يجتهد إذا خرج بنتيجة معينة أن يرجع يشاور ويراجع بعض أهل العلم الكبار في مثل هذه المسائل. باب الولاء والبراء كمثال، يعني لما تنظر، أنا اقترحت على بعض الطلاب الماجستير والدكتوراه في العقيدة أن يأخذ يا أخي مواقف عملية في السيرة النبوية في تحرير باب الولاء والبراء عمليا. كيف عمليا؟ يعني لما نأتي للنصوص النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الولاء والبراء نجدها جميلة ورائعة في النصوص القولية، لكن لما نأتي في الجانب العملي للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية باب الولاء والبراء نجد تفسير لهذه النصوص القولية من خلال الجانب التطبيقي العملي في سيرة النبي. انظر في كتب السيرة ستجد الكثير من المواقف للنبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلم ومع المسلم العاصي وأيا كانت معصيته من الصغائر أو من الكبائر. فلما تحرر المسألة الحقيقة وتنظر فيها وتجمع الجانب التطبيقي ستجد أن كيف أننا غفلنا كثيرا، يعني نأخذ النصوص القولية ونترك جوانب المواقف في السيرة النبوية التي تفسر وهي التطبيق العمل الذي نحتاجه نحن في واقعنا. فاقترحت على بعض طلاب العقيدة في الماجستير والدكتوراه يا أخي خذ 10 نصوص، خذ 10 مواقف في السيرة النبوية من التي إسنادها صحيح أو حتى مقبولة في العموم، خذها وحاول فعلا أن ترى تقارن بين المواقف في السيرة النبوية وبين الأحاديث القولية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد يعني أن مثل هذا العمل لطالب علم سيجد يحرر الكثير من المسائل التي ربما نحن نتنازع فيها في هذا الباب. فخذ مثل هذه الجوانب وحاول حقيقة أن تطيل النفس فيها فستجد والله عجبا. أنا حاولت حقيقة أن أسيب الولاء والبراء وهو أحد البحوث التي عندي الآن وشغال حقيقة عليها، والله يا إخوة وجدت عجائب. ربما الحين نأخذ هذا من التسرع ربما الحين في الحكم على نص أو الفهم العام من النص، لكن لما أخذ هذا الفهم أو أخذ هذا النص وأطبقه على عدد من المواقف في السيرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم أجد حقيقة يعني عجائب، والله أجد عجائب في هذا الجانب. ولعله إن شاء الله يعني ربما يخرج البحث يعني وأشرف والله بانتقادات إخواني وملاحظاتهم، ولن يخرج إلا بعد أن أيضا يعني يرى ويراجع من قبل يعني بعض العلماء الكبار وغيره، لأن حقيقة يعني هو باب جميل أن نجمع بين يعني النصوص القولية للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة تطبيقاتها على الجانب العملي وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى في سيرة السلف الصالح. خذ مثال أحمد بن حنبل في موقفه في الفتنة كمثال. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في موقف الفتنة لما تأخذ ليس من جانب واحد، لا تأخذه مثلا من جانب موقفه مثلا من الولاة فقط، خذهم الذين مروا عليه 4، خذوا أيضا من جانب موقفه مع أهله في الفتنة، موقفه مع العلماء وأقرانه في الفتنة، خذ مثلا موقفه مع الفتاوى التي أخرجها في ذلك العصر وفي حدث الفتنة تماما، حتى تنظر لمنهجية الإمام رحمه الله صورة متكاملة تعطيك عن المنهج، بدل أن تأخذ ربما يعني أنت جانب واحد اجتهدت فيه وجزاك الله خير يعني حرصت عليه وحرصت أن تصل للصواب، لكن على يقين أن الصواب الذي تصل إليه ما دام تنظر في زاوية واحدة لا شك سيكون فيه فرق كبير غير لما تنظر من زوايا أخرى كثيرة. وهو أيضا أحد والله البحوث التي ستخرج إن شاء الله قريبا في موقف الإمام أحمد بن حنبل في الفتنة من جميع الجوانب التي على الأقل وصلنا النصوص التي وقفنا على النصوص فيها، غير لما تنظر إليه فقط من جانب واحد، ربما الحدث أو الموقف أو الزمن أو الظرف جعلك تضع تركيز على هذا الموقف فقط. وطالب العلم كما ذكرت حقيقة لا يجب دائما أن يكون فقط موقف ردود أفعال، إذا كان موقف ردود أفعال سيقع في كثير من الأخطاء، لكن التأني والتثبت والصبر وسعة البال والبحث محاولة جمع المسألة يعني من أطرافها مشاورة الآخرين ممن سبقوه من الراسخين في العلم سيجد حقيقة أنه بدأ تنضج المسألة عنده وأصبح يصنع فعل وإبداع في هذا الفعل كمشروع أفضل من قضية حقيقة ردود فعلي ربما يتسرع فيها فيندم كثيرا وربما يهلك آخرين معه في هذا الباب. من الأسباب في العلاج تفعيل دور العلماء الأكفاء وتلقي أحكام الدين عنهم وإزالة كل الحواجز المصطنعة بيننا وبينه وبين الناس. بصراحة نحن بعض الأحيان قد نصنع هذه الحواجز. من نحن؟ من هم نحن؟ نحن يعني أهل العلم، طلاب العلم، الدعاة، من دون نشعر يعني نتحدث ربما أي والله هذه فلان لو أنه أخذ الموقف الفلاني، لو أنه كذا، ما بال فلان ساكت، ما بال كذا. ولو أن هذا بيننا جميل ولا إشكال، وإن كنا نتمنى أنه لا يكون، حتى لأنه ربما يجعل حقيقة فجوة بيننا وبين يعني مشايخنا الكبار. لكن تصور لو أنك فعلا بالذات مع عامة الناس، مع الطلاب، مع الشباب، كان الحديث يعني في إعطاء، في ذكر الفضل لأهل الفضل، وإن كان لديك بعض الانتقادات أو بعض الملحوظات أو غيرها على بعضهم في أي موقف من المواقف، هذه جعلها بينك وبين إخوانك من طلاب العلم، مطارحة وغيرهم. ثم يا أخي ما الذي يمنع زيارة المشايخ الكبار والجلوس معهم مطرح مثل هذه القضايا؟ وقد والله جربت يعني في بعض المسائل ربما تقف في النفس تحشرج كثيرا وتجعلنا نتخذ موقف حاد، فلما أذهب وأجلس مع صاحب الشأن تجد سبحان الله كثير من الانفتاح وكثير من الأشياء التي كشفت لك ربما واقع مثل هذا الإنسان. ثم مؤكد يا إخوة يعني حقيقة هناك فجوة بيننا وبين المشايخ الكبار، بيننا فجوة. من الذي صنع الفجوة؟ نحن. لماذا؟ أنا ما أنتظر أن المشايخ الكبار يأتون لك ويأتون لزيارتي ويأتون، والله هم أهل الفضل وهم أهل العلم، لكن ما الذي يمنع أننا نحن الذين نذهب؟ وإذا مثلا والله وصلنا لبعض المدن التي هم فيها كالرياض مثلا، ما الذي يمنع أن تذهب وتزورهم مثلا في دار الإفتاء؟ وستجد يعني أنك ربما مجرد سلام، لكن والله ستجد الكثير من الخير والكثير من العمل الذي ربما تؤدي في تلك الزيارة. ونتمنى والله يعني أن نتعاون في ردم هذه الفجوة حتى نجد أثر كبير جدا لنا قبل الآخرين. يعني مثال قرأت فترة على الشيخ صالح فوزان حفظه الله كتابه كتاب الاعتقاد، وكان ربما هناك مسائل بعض الأحيان يقف الإنسان عندها. يعني خذ كمثال قضية القول في لدى البعض أنه والله كتب العقيدة للسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في بعضها فيها جمود، يعني ما فيها كما يقولون لين وحرارة إيمان، ما فيها الجانب الإيمان الذي يضخ في الروح يعني زيادة الإيمان، فيها نصوص. ما كنت أجرؤ أن يطرحها على الشيخ حقيقة في محاضرة ولا في جلسة سريعة. فلما بدأت أقرأ الكتاب الشيخ بعض المواقف ذكرت للشيخ، فقلت يا شيخ اسمح لي، وترى والله أني أسأل وأنا أحب يعني لأني أسمعها كثيرا وأتمنى حقيقة يعني أن الإنسان يستنير في هذا الناس. يا شيخ كذا كذا كذا، هناك من يدعي أو من يقول أن بعض كتب السلف في متون العقيدة فيها شيء من الجمود، يعني مجرد نصوص أو مجرد قواعد أصولية عقدية تطرح ثم يعني ليس فيها ما يحرك الإيمان والروح. فأطرق الشيخ طويلا ثم أجاب إجابة جميلة حقيقة. الشيخ حفظه الله قال هذا ليس بعيدا. ليش يا شيخ صالح؟ قال لأن السلف الصالح رضوان الله تعالى لما حرروا كتب، وتقريبا هي في القرن الثالث، بدايات القرن الثالث الهجري، لما بدأ التصنيف، وبدأ التصنيف طبعا التصنيف بدأ من عهد الصحابة في القرن الأول ثم بدأ يزيد ثم بدأ القرن الثاني، لكن التصنيف التأليف الجمع ربما بدأ التصنيف حقيقة على الأبواب، يعني كتاب الاعتقاد مثلا اللكائي ولا كتاب مثلا السنة خرجت مصنفات السنة العقدية، كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل، السنة لابنه عبد الله بن أحمد بن حنبل، هذه المصنفات تجمع الأحاديث والنصوص التي في أصول العقيدة. قال لما خرجت مثل تلك المصنفات كان الإيمان موجود في نفوس الناس، وكان الإيمان موجود في المجتمع، والجانب الذي تشير إليه قضية الروح والروحانية في المجتمع كانت موجودة، فكانوا فقط يؤصلون مثل هذه بالنصوص ويضعون القواعد الأصلية لها، فما كانوا بحاجة. الآن لما تغير الوضع وتغيرت المجتمعات وضعف الإيمان في نفوس الناس وأصبح ربما يعني مع الأسف ضعف الإيمان ظاهر بشكل كبير، أصبحنا بحاجة إلى من يحرر مثل هذه بعض المصنفات ويحاول يضخ فيها قضية الروح والروحانية وقوة الإيمان لتحيا فعلا في نفوس الناس. وهكذا أمور كثيرة جدا حقيقة نحن بمس الحاجة إليها. لما تجلس مع هؤلاء ستجد حقيقة الفتح في كثير من الجوانب في هذا الباب. مثلا من العلاج تكثيف التوعية في خطر الغلو وأنه سبب للهلاك. وإذا تحدثنا بالغلو عموما وفي مجمل يعني مجمل أسباب الغلو، مجمل مظاهر الغلو، مجمل علاج الغلو، ستكون ردود الأفعال لدى المستمع هي مجملات، وبالتالي ستكون ثقافة عامة. ثقافة عامة قد لا تقود إلى المنهجية في العمل لدى المتلقي من الطلاب ولا من الناس ولا من عامة الناس. وهذه طروحاتنا بصراحة من خلال المنبر، أنا أتحدث عن نفسي كمثال، يعني وجدت نفسي أني بعض الأحيان أتحدث عن مجملات في هذه الجوانب، الناس سيتلقون هذه المجملات وفي النهاية سيأخذون هذا المجمل كمجمل، لكنك لما تأخذ أحد هذه المجملات وتفصل فيها وتبين المنهجية العملية ستجد والله أثرها في الناس وردود أفعال الناس عليها من خلال السؤال وكيف يكون كذا وكيف العمل. إذا نحن بأمس الحاجة حقيقة لما نكون كثف الوعي في خطر مثل هذا الموضوع أو في تفصيله، لا يكفي فقط أن تحدث عن الغلو وخطورته وينتهي الأمر. الناس يقولون وين الغلو؟ طيب أين هو الغلو؟ ولو سألنا أنفسنا نحن في هذه الجلسة وقلنا ما الذي نريد أن نخرج إليه، ما الذي نريد أن نخرج فيه في هذا اللقاء؟ هل الغلو موجود لدينا نحن فنحاول أن نصحح بعض المفاهيم لدينا؟ هل نحن لا الآن مجتمعون على أننا نتذاكر في قضية الغلو كيفية طرح هذا الموضوع وعلاجه من خلال منابرنا أيا كانت هذه المنابر؟ الغلو الموجود هل هو موجود عند الناس وبالتالي نحتاج إلى أن نصحح هذا المفهوم لدى الناس؟ ما هو الغلو الذي عند الناس؟ ربما أحدنا يتحدث عن الغلو ويأتي بمواقف وأمثلة ربما لبعض السلف وفي القرن الأول والثاني والثالث، ويترك المواقف والأمثلة التي في القرن الذي هو يعيش لأنه ما استطاع أن يحررها بطريقة صحيحة، ما استطاع أن يحررها بطريقة صحيحة أو خاف أن يطرحها بطريقة خطأ فيأتي رد فعل. وهذا صحيح، هذا صحيح، لما يكون تحضير الخطبة سريع، لما يكون تحضير الخطبة مجرد نقل، لما يكون تحضير الخطبة يعني في يوم الخميس أو ليلة الجمعة طبيعي جدا لن تستطيع أن تحرر بعض الأمثلة التطبيقية التي الناس يحتاجونها خاصة في مثل المواضيع الخطيرة هذه. لكن لما يكون التفكير في الموضوع من أول الأسبوع ويكون التفكير فعلا على الأقل محاولة أني أذكر مثالين ثلاثة من الغلو الموجود في المجتمع، سواء كان غلو سلوكي في السلوك أو غلو في القول والفعل أو سواء حتى غلو في الفكر والعقيدة، فأنا أخذها وأبينها للناس كأمثلة حقيقية. هنا ستجد أنك وضعت أصبعك على الجرح، وهنا سينبض الشارع، هنا سينبض المستمع لك، هنا سيتحرك، ستأتيك أسئلة، سيأتيك استفسارات، سيأتيك من يخالفك وسيأتيك من يوافقك، وسيأتيك من يرسل لك عبر الجوال، وسيأتيك من يقف لك عند الباب. لماذا؟ لأنك لمست الجرح وبدأ النبض يأتيك. لكن لما تطرح موضوع عام بعيد مجملة قضايا ستجد في النهاية حتى وإن تكلمت عن خطورة الغلو أن القضية والله في النهاية مجرد كلام عام، ربما تأثر المتلقي وعرف خطورة الغلو، لكن لو سألت ما هو الغلو، ما هي أنواع الغلو، ما هي صور الغلو، أين أمثلة الغلو في واقعك، هل أنت غالي في بعض الأفكار، هل أنت عندك طروحة أو طريقة في الغلو، أنت تعيش الغلو في نفسك في بعض الأقوال أو الأفعال أو السلوك، تجد أنك ربما لا يستطيع أن يجيب على نفسه. وهذا دورنا نحن، هذا دورنا مع أنفسنا والله يا إخوان بد مع أنفسنا بتجردنا عن الهوى والإخلاص لله تعالى بصدق أن نراجع أنفسنا. يا أخي ربما أنني وقعت في صورة في سلوك من سلوك الغلو وأنا ما أعلم، ربما جهلت يا أخي الأمر وقعت فيه دون أن أعلم، ما الذي يمنع أنني أراجع نفسي، استغفر الله وأتوب إليه؟ يعني ربما اجتهدت في المسألة، وربما من حتى من كان حولي من إخواني ربما يعني كانوا معي في الصورة، لكن لما تبين لي والله لا أنا والله عندي هالصورة هذه، ليس عيبا والله يا أخي أنا أعترف وأرجع إلى الحق في المسألة. إذن لما نكثف التوعية في خطورة الغلو وأنه سبب الهلاك ليس مجملا، بل اضرب على الوتر الحساس يا أخي، خذ أمثلة من واقع الناس وتكلم فيها وانظر ردود الأفعال ستكون، بل انظر حتى للفقه لديك أنت، لأنك لما تحضر وتقف على المثال وتجتهد فيه وتفكر فيه وتستشير فيه ستجد ثقافتك الواسعة فيه وأثر عليك قبل الآخرين. أيضا من العلاج بيان خطورة يعني ما يقوم به بعض من يوصفون بالعلمانيين أو الليبراليين من اتهام المؤسسات الدينية بالتطرف محاضن للغلو وأن كذا، فهذا لا شك أن هذا أمر بالغ الخطورة، ويقولون السبب القوي في الغلو هو الغلو المضاد، الغلو المضاد تأتي ردود أفعال فتجد، وهذه تلاحظونها ربما يعني أحد من أصحاب الأفهاء ولا الأفكار طرح في موقعه ولا على حسابه في تويتر ولا في أي، فتجد شخص آخر وربما حتى يكون معروف وربما يكون طالب علم سرعان ما يرد عليه بشدة أشد منها وبغلو ربما أكثر منه، وهذا لاحظه موجود بشكل كبير جدا حقيقة في المواقع وغيرها. وإن وافقنا على أن يكون هذا الرد الفعل لدى يعني عامة الشباب وعامة الناس أو صغار طلاب العلم أو أنصاف طلاب العلم، فما يجب حقيقة أن يكون لدى طالب علم، لأنك حتى هذا الليبرالي حتى صاحب هذا الفكر ربما يا أخي يحتاج منك إلى النصح، يحتاج منك إلى الرفق، يحتاج منك إلى التوجيه، يحتاج منك إلى أنه يا أخي تأخذ بيده. يعني لا تظن أنه والله فقط هو عدو لله وتأخذ من هذا الجانب وتهمش وتنزل عليه وتكون أنت وقعت في الغلو من حيث لا تشعر، وقعت في الغلو من حيث لا تشعر. غير لما تأخذ يا أخي المنهج، منهج العلماء، منهج النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق باللين بالردود العقلية المنطقية الرائعة، فتجد كيف يكون الرد. إنشاء مركز علمي متخصص في دراسة الغلو وأسبابه ودراسات جادة وموضوعية في الجماعات والفرق الغالية واستخلاص الدروس والعبر من سيرهم، طباعة هذه الدراسات، نشرها بالذات بين طلاب العلم، بل إقامة حتى المسابقات التشجيعية بين الطلاب والطالبات لقراءتها، ثم أيضا من العلاج تشكيل فريق علمي متخصص يحاور بعض الجماعات المتطرفة بهدوء ورزانة ويبين أخطائهم بحكمة وروية. ولنا منهج ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الخوارج خرج حقيقة بنسبة يعني ليست سهلة من هؤلاء. والمنهج الموجود اليوم في 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 يعني فرق المناصحة بوزارة الحقيقة الداخلية لبعض الشباب من أخطأ الطريق أيضا وجدنا حقيقة أثر وإيجابية. ما يمنع والله يا إخوة أبدا أن يكون هناك فرق متخصصة تأخذ دورات تدريبية في هذا الجانب. يقولون الآن مدرب معتمد في إدارة الذات، مدرب معتمد في إدارة الوقت، مدرب. طيب ليش ما يصير في مدربين معتمدين في الحوار مع أمثال هؤلاء وأصحاب مثل هذه الأفكار وغيرها، بحيث أنه ينتشر مثل هذه الثقافة في المجتمع. أخيرا يعني لا شك أن الغلو والغلات وما يعني جنوه حقيقة على الإسلام وفهيم الإسلام وماذا كانت العواقب والمصير حقيقة أثرت كثيرا، أخرتنا كثيرا، جعلت يعني ربما الكثير حقيقة يعني في العالم الإسلامي كما تلاحظون الفرق والتشتت والأحزاب وغيرها. وللأسف الواقع السياسي اليوم يعني جعل يعني بالعكس أصبح يذكي قضية الحزبية الآن والتنظيمات بشكل أكبر، حتى ربما من لم يكن لديه تنظيم أو حزب أو غيره بدأ الآن ينشئ، لأن القضية أصبحت قضايا سياسية الآن وخلافات سياسية. وكما تلاحظون يعني الكثير ربما من إخواننا ربما من حتى من كان على المنهج السلفي وغيره في مصر في تونس في ليبيا في أصبح الآن مضطرا إلى أن ينشئ يعني حزب وينشئ تنظيم وينشئ كذا حتى يدخل في القضايا السياسية وغيرها. هذه جوانب لا شك تحتاج منا إلى أن نتنبه إلى أنه لا تكون بكرة مطارحة ومطاحنة بين هذه الأحزاب والتنظيمات، فنصبح ننزل بعضنا على بعض سيزداد الغلو بين من؟ ليس بين الشباب وعامة الناس، بين القياديين، بين القيادات الأصلية الشرعية والتي تقود المجتمع. تصبح الواقع السياسي بعض الأحيان يأخذنا بجانب بعيد عن الواقع العلمي الشرعي الرزين الذي نحتاج إلى أن نكون يعني أن يكون هؤلاء هم القدوات في توجيه المجتمعات. مع الأسف الآن الواقع السياسي يجرفنا كثيرا، الواقع الإعلامي تجد أنه يضطر يأتيك شاب مراسل صحفي مراسل ربما والله لا يحمل الثانوية فيطرح قضية تحقيق صفحتين ثلاث صفحات في بعض الصحف ملحق من أحد الملاحق الأسبوعية، وتجد أنه يتصل عليك فلان عندي سؤال ما هو، ثم يعطيك سؤال في قضية من القضايا الخطيرة في المجتمع ويسجل لك أو يريد أن يكتب معك ليأخذ منك السؤال طازج بسرعة، وهكذا يأخذ من ثلاثة أربعة ثم يذهب وينزل في الجريدة يعني خطوط عريضة في القضية تثير صخب نجلس سنة سنتين ونحن حول هذا الصخب. أقول لبعض الصحفيين يا أخي ما الذي يعني جعلك تطرح مثل هذا الموضوع؟ قال والله يعني رأيت أنه مناسب وكذا. بعضهم لا يوجه حتى من إدارة الصحيفة أو غيرها اطرح مثل هذا الموضوع وكذا، ما في مانع من طرح. لكن أنا دائما أقول من الذي يوجه؟ الصحفي المراسل الذي يحمل الشهادة الثانوية أو المربي الداعية صاحب الفضل الذي الواجب أن يوجه يقول سؤالك غير صحيح، سؤالك طريقة خاطئة، خذ السؤال الأصوب والأصح كذا، وهذه إجابتي على السؤال. فنحن نجر نحن حتى على بعض الفضائيات نجلس ثم يأتي المقدم ويطرح عليك سؤال ويجرفك ليحاول. إذا أردت أن أخرج في صحيفة في فضائية في منبر، ما الهدف الذي أريد من أجل أن أخرج؟ هل لدي هدف واضح؟ إنما كان لدي هدف سأتخبط وربما أقع في الغلو دون أن أشعر أو التساهل دون أن أشعر. لكن إذا كان لدي هدف واضح قبل أن أخرج ولو كانت مداخلة لمدة خمس دقائق، هل لدي هدف رسالة ودي أن أوصلها خلال هذه اللحظات؟ إذن أنا سأستفيد وسأحدد هدفي، سواء المقدم طرح علي السؤال أو طرحه، حتى لو طرح علي السؤال من اللباقة أني أقول سؤالك جميل يا فلان وكذا، ثم أذهب وأعطي الرسالة التي عندي من خلال هذه الدقائق المعدودة. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سامحوني على قراءة مرش. وليست ورش، فسامحوني جزاكم الله خير. الوقت يعني، وأنتم كما ذكرت كثير من المعلومات هي ما شاء الله عندكم وأكثر
على مثل هذا الطرح، لأنه أنا أعتبر حقيقة اجتماع الإخوة ما شاء الله يعني مكسب، ومكسب كبير. ومتى والله يا إخوة نرى بعضنا يعني إلا في مثل هذه اللقاءات، وخاصة لما يكون اللقاء أيضا يعني لقاء علمي، ليس مجرد وراء اللقاء والله تعارف ولا والله رؤية ولا سلام. فيعني أتمنى حقيقة من الإخوة في الإدارة أو حتى الإخوة الذين يكلفون بالطرح يعني أنه فعلا نحاول نتوجه ليس لمجرد الطرح العلمي في الموضوع، لأن كما ذكرت لكم وأنا والله أطرح مثل هذا الموضوع وأحضر، يعني الإنسان بين أحد أمرين، هل أطرح القضية والله يعني الأسباب والعلاج والصور والأمثلة والنصوص الشرعية، أنا أعرف أنه والله يا أخي كل واحد منكم ما شاء الله أفضل وأعلم ولديه ربما أكثر يعني من بشكل كبير جدا. إذا ما الذي نحتاجه حقيقة؟ نحتاج لأن كيف نعالج مثل هذا المواضيع من على منابرنا، كيف نعالج مثل المواضيع بكل صراحة، ولا يمنع من الصراحة والشفافية، وإن اختلفنا في الآراء، وإن اختلفنا في الآراء بالعكس أنا أعتبر حقيقة الاختلاف بالرأي يعني ظاهرة صحية، بشرط يعني أن يكون التجرد والإخلاص، أن يعني يكون المقصد فعلا والله قصد الحق والوصول للحق. ربما يا أخي بعضنا لا يحسن مثلا أو لا ينقصه قضية كيفية طرح مثلا موضوع، كيفية علاج، ما هي النقاط المهمة، ما هي قضية في هذا الجانب. أنا أقول فرصة أن يجتمع عدد كبير من الإخوة من أصحاب المنابر ويتشاورون ويتتلاقى أفكارهم في كيفية مثل هذه القضايا العمل الجانب العملي فيها، ونثق ثقة تامة أنه حتى من لديه منا يعني جانب غلو في أي مسألة من المسائل من خلال هذه المطارحات ومن خلال طرح لمعالجتها بطريقة صحيحة سيتأثر هو بشكل كبير جدا وسيستفيد منها. والله أعلم. شكر الله لك أبا راشد. تأكيدا لما ذكره الشيخ، كم تتوقعون نسبة الذين، مع أن ما ودي أسمع أحد الحقيقي، يعني كم نسبة الذين ينسخون خطبة الجمعة نسخ في المملكة، الذين ينسخون خطبة الجمعة نسخ يأخذونها من مواقع وينسخونها عاد بغض النظر عن قضية يعدل عليها ويشتغل عليها أو لا، وكم نسبة الذين يحضر الخطبة تحضير؟ طيب خلنا نسمع أرقام ما يخالف، كم تتوقعون؟ وراكم مسكتين ترى، ما في احد بسليماني الحين ما هم تعامل معنا مثل القضايا ما عليه منا فيها شيء. صحيح 90% الذين ينسخون 12,000 خطيب جامع عندنا على حسب احصائيات وزاره الشؤون الاسلاميه، 12,000 خطيب جامع 90% منهم ينسخون الخطبه نسخ. ولذلك كان اذكر لقاء مع وزير الشؤون الاسلاميه في هذا الجانب وذكرت هذه النسب. طيب ما العلاج؟ قيل العلاج ان الوزاره تشتغل وتحاول تتحرك سريعا على ايجاد موقع خاص بالخطبة يتبع للوزارة وتنزل فيه عدد كبير من الخطبة التي مثل ما ذكر الشيخ في كثير من الجوانب حتى يستطيع على الأقل ما دام 90% يأخذون الخطبة ينسخونها، خلى فرصة أنهم يأخذون من مواضيع أنت تريدها وتحررها. لأنه بعض الأحيان الذي ينسخ الخطبة ما الذي يفعله؟ يحاول يبحث ربما عن أسماء مشهورة ولا عن مواقع مشهورة في النت ويذهب وربما يقرأ تلك الخطبة أيضا سريعا ما يتأمل فيها بشكل عميق ويأخذها وينسخها وربما يذهب يخطبها. ربما هناك جوانب متطرفة في الخطبة، ربما جوانب صاحبها كنظرة وإذا به يقولها دون أن يشعر معانيها، ثم إذا أتى من ينكر عليه يا صعب أنه يرجع، يا صعب أنه يقول ترى والله ها ترى والله لناسخها ولا والله تنبهت وش اللي يكون صاحبها وترى والله سامحوني. لا يكون ربما يتبنى هذه الفكرة ويدافع عنها وهي أصلا ليست له. ف10% يا أخوة اللي يحضرون، فإذا كان كذا طبعا احنا ودنا أن نقول لا العكس 90% الذي يحضرون 10% اللي ينسخون، لكن الشكوى إلى الله. إذا كان كذا إذا أنا أقول يعني للإخوة يا أخوة اللي فتح الله تعالى عليه بالتحضير والإعداد والتعب لا يحرم إخوانه من أن ينزل خطبه في النت، لا يحرم إخوانه، لأنه والله تجدون يعني أنه يكسبها أعداد كبيرة ويأخذها أناس ويخطبها عشرات، فلا نحرم أنفسنا إذا إلى أن يتوفر مثل هذه المراكز أو أيضا الوزارة تدعم بقوة، والشيخ صالح موجود يمكن بمركز البحوث بالوزارة يعني وهم متوجهون كما قال الشيخ صالح أنهم بقوة الآن لأن ينزلون كثير حقيقة من الخطب، والوزارة يطلبون كل تقريبا فترة أبرز ما عندك من الخطب، يمكن جاءكم كثير منكم يبرزون أبرز ما عندك من الخطب ويضعونها في الموقع، يضعونها في موقع الوزارة، لأنه فعلا 90% من الخطباء ينسخون الخطبة نسخا. والله المستعان.
أنا شيخ عبد الله طبعا أشك في هذه النسبة، لا لأنها غير صحيح، لكن لا تملك الوزارة أبدا أي معلومة عن حقيقة الخطب، يعني لا يستطيع الباحث في هذا الجانب لو قيل له كيف تثبت أن 90% أو عكسها أو العكس 90% لا تملك الوزارة الحقيقة قاعدة معلومات ترد للخطب حتى يستطيعون أن يقومون من هذا الجانب. فأتوقع أن الدراسة حتى وإن تمت فهي كدراسة تربوية، دراسة وهمية تطبق على نسبة قليلة جدا. أنا لا أشكك فيها لأن الناس يحضرون، أنا أتوقع أكثر من 90% يحضرون، لكن مشكلة الوزارة أن قد لا تملك الحقيقة رصيد من المعلومات بجانب.
أنا أفكر بصح تماما. طبعا دائما وحتى لو أخذ استطلاع للرأي كمثال، استطلاع الرأي يمثل عينة في النهاية من مجموعة الخطباء. أتوقع أن الدراسة قامت على استطلاع للرأي عام، لكن يبقى أنه الاستطلاع يعطيك على الأقل يعني كشاف مثل ما يقولون، تحديد بوصلة، يعني وين تتجه البوصلة، هل هي إلى كذا أو كذا. لكن تبون نعمل استبانة الآن، اللي ينسخ يرفع يده ماذا يعني؟ أنا متأكد أنه لن يرفع من أحد يده يعني. لكن بغض النظر، إحنا نريد أن نصل لكشف الحقائق، إحنا نريد أن نراجع تصحيح الأخطاء اللي ينعكس في النهاية على السامع، السامع الذي ربما يأخذ الفكرة المطروحة، الفكرة المطروحة تنتشر في المجتمع، اللي في النهاية تصاغ الأفكار والتصورات من خلال هذا المنبر الذي يتم الطرح من خلاله بهذا التصور. أنا اقترحت حقيقة يعني أن يكون هناك مركز دراسات متخصص بخطبة الجمعة. والله يا أخوان تصورون، يعني شوف العالم الإسلامي على ضخامته وعلى قيمة خطبة الجمعة، لا يوجد مركز دراسات متخصص بخطبة الجمعة يعني يعتني، لأن هي حقيقة الآن المؤثر القوي على العالم الإسلامي، على الشعوب الإسلامية. ما في مركز متخصص فعلا يدرس قضايا خطبة الجمعة ويدرس الخطباء وأوضاع. نعم في مواقع تعتني بجوانب معينة في الخطباء، لكن مركز دراسات متخصص يعمل يعني على فعلا تطوير خطبة الجمعة والكشف على حقائقها غير موجود. واللي عنده استعداد يتبنى هذا المركز، أنا أتكفل عبر مركز رؤية بالبنية التحتية كاملة، بالبنية التحتية كاملة، من لوائح، من أنظمة، من ميزانية، إلى أن تبدأ فعلا، إلى أن يقوم المركز على قدميه. بس
طاف المشروع.
والله أتمنى، والله بالعكس يعني هذه حقيقة، لأنه مهم جدا حقيقة. تصور أنت يعني قضية الخطبة توجه العالم كله.
لكن أنا لرؤية بعض الله بالنسبة الحقيقة لنصف الخطب، أنا دائما أقول من لديه القدرة على البحث والتحرير وجودة العبارة فهو يبني نفسه قبل أن يبني الآخرين عند عدد الخطب. لكن إذا كان الإنسان لا يملك هذا الجانب، فأنا في رأيي أن اقتناص خطبة مكتوبة ومحررة ومتعوب عليها قد يكون أفود الحقيقة للمستمعين. لأن بعض الناس الحقيقة قد يكتب فلا يجيد ما يطرح، فهو يسيء لنفسه، كما أنه أيضا يوصل رسالة خاطئة أيضا.
وهذه اللي يجعلني أقول أتمنى الأخوة القادرين لا تبخلون خطبكم حبيسة الأدراج ومكاتبكم، أخرجوها يا أخي للناس، نزلها لما تشتغل عزك الأخير، نزلها. والله يعني بعض الأحيان بليلة الخطبة تعال شوف الموقع عندنا وشلون الأخوان اللي يأتون، بالعكس بعضهم يرسل يتصل وراكم تأخرتوا بإنزال الخطبة، يعني واضح في ناس ينتظرون. أنا أقول يا أخي اللي فتح الله عليه وعنده القدرة لا يبخل بها، بالعكس ينزلها لأنه سيستفيد منها آخرون. وكما ذكر الشيخ صالح يعني أنه ربما يذهب هذا ويأخذ خطبة أخرى ويجتهد فيها، يعني ربما هو لا يستطيع أن يجتهد، لكن ربما أخذ خطبة من جانب آخر، تعالوا عاد شوفوا كيف الخطط.
هم
موقع
شيخ
بالخطط،
موقع اللي يسمى الإسلام، موجود في زاوية من الخطبة الخطبة وطلب الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وداخل أولا أنا أعيد في التشجيع والمعارضة، وهذا الأمر يا أخوان من أهم الأمور. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف موكلة للوزير حفظه الله تعالى جعلت هذا البرنامج وغيره من البرامج لتعزيز الأمن الفكري. ومثل ما يتعلق بالخطب الخطبة، منذ سنة المكتب العلمي يجتهد في هذا الأمر، استقر الخطباء يأخذ الخطب، جمعوا الآن مجموعة كبيرة جدا، سيأخذ المجلد الأول المعتمد. كذلك ما طرح الشيخ فيما يتعلق ب إيجاد مركز لا يمنع، يعني هذا تعزيز الوسطية وتحقيق الأمر الفكري هي فكرة طرحها أحد الإخوان في أحد المناطق وتمثلت في هذا الجهد العظيم، فلا يمنع يعني لا يحدث أحد نفسه أن يعني يعطي نواة تكون هذه فيها خير ونفع للأمة على مدى ومدار التاريخ. لكن يا إخوان أنا حضرت عدة أماكن في تعزيز الوسطية والأمن الفكري كما أشار أحد الإخوان، ونجد يعني البعد، مع أن الشيخ إبراهيم جزاه الله خير حاول أن يقرب الأمر. المقصود يا إخوان من الاجتماع، المقصود من الطرح هو لمس الواقع الموجود وبيان ما يتعلق بالأخطاء الموجودة والممارسات الموجودة. وإذا يعني هناك ناس وهناك خطباء وهناك دعاة يعني جاءت ويلات الأمة وجاءت مشاكل كبيرة جدا ولم يعرف عنهم أنهم قاموا ببيان هذه الأمور، بل بعضهم يعتذر في وقت الأزمات يعتذر عن الكلام في مثل هذه الأشياء، وهذا واجب يا أخوان وحق. وكما ذكر الشيخ الخطبة الجمعة وكذلك الحج من أعظم المواسم، حتى قال أحد النصارى لو كان عندنا الحج لغزونا العالم، وقال أحد الرافضة المشاهير لو استطعنا أن يعني أن نقوم بخطبة الجمعة كما يقوم به هؤلاء يقصد أهل السنة لغزونا العالم. ونحن قد قصرنا في هذا الأمر. والمقصود يا أخوان في الكلام على الغلو والكلام على التكفير والكلام على التبديع والكلام على التفسيق والتضليل وغيرها من العناصر هو تعزيز اللحمة عن ولاة الأمر وبيان خطورة الغلو فيما يتعلق بولاة الأمر أو فيما يتعلق بالعلماء أو تهميش العلماء كما ذكر الشيخ، أو كذلك عدم بيان خطورة بعض الذين يقومون بالتفجير والتكفير والتفسيق والتضليل والتبديع، سواء كانوا يدعون الحق أو يدعون حتى المنهج السلفي أو يدعون أو كذلك أناس آخرين يتسمون بأسماء أخرى. المقصود يا أخوان أن نتق الله جل وعلا، نبين الحق، نظهر الحق، نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا. وإذا ما قمنا بهذا سيكون هناك يعني من يتتبع هذه الأمور ويبينها، وهناك إحصائيات تقوم بها جهات أخرى، وهناك أمور والحمد لله البلد والله الحمد هناك من يحميه وهناك من يقوم به وهناك من يعزز في جانب الأمن في جانب القوة، وأنتم الخطباء وأنتم الدعاة وطلبة العلم أولى الناس بذلك. والحمد لله يعني أكثركم ولله الحمد بل جلكم يقوم بهذا الأمر. والمقصود يا أخوان كما ذكر الشيخ واجب علينا أن نقوم بما أوجب الله عز وجل علينا، وأن نتق الله جل وعلا، وأن نظهر ما يتعلق بحب هذا الوطن. وكذلك الشذوذات التي تأتي يمين ويسار وجباعة، يعني إذا كان يخرج جمع من المصلين من المساجد بعضهم لا يفقه ماذا يقول الخطيب أو لم تؤثر في الخطبة لأنه لم يلامس الواقع لم يلامس الحق. الآن الكريسماس مثلا الذي مضى أو ما يتعلق برأس السنة وجد من يفتي الجواز والتهنئة، من الذي أفتى؟ من الذي خطب في الجمعة الماضية والتي قبلها فيما يتعلق بهذه الأمور؟ هذه أمور عقائدية، أمور عظيمة، أمور تتعلق بالولاء والبراء كما ذكر الشيخ، وكذلك غيرها من الخطب السابقة بمن دعا إلى الخروج على هذه باسم المظاهرات وباسم الاعتصامات، وهذا كله محرم وأنتم تعلمون ذلك. فمن يغض الطرف ويسكت لا شك أنه خائن لهذا البلد وخائن للدولة وخائن لعلمائنا وخائن لمنهجنا منهج السنة والجماعة. فالواجب علينا أن نكون واضحين صريحين بينين في مثل هذه الأمور، يكون هذا الأمر واضح. هذا ما أردت مداخلة فيه بيان، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير يا شيخ صالح. أنا أقول دائما الحقيقة أن أظن يعني أتمنى أننا نطرح مبدأ الشفافية، إذا كنا الآن ننادي مبدأ الشفافية في الفساد الإداري والقضايا الإدارية وغيرها ونطالب فيه وأصبح لها منظمات عالمية منظمات الشفافية وأصبح، فأنا أتمنى أن يكون أيضا لدينا يعني نحن يعني في مثل هذه الجلسات وغيرها شيء من الشفافية، أو نتفق على قضية الشفافية والمصارحة وأن لا يضيق بعضنا ببعض وأن اختلفنا في الآراء، يعني المهم أن لا نخرج من هنا أعداء، وإنما خلنا نخرج على الأقل لأننا يعني تتضارحنا مسائل علمية وفكرية وعقدية وحاولنا أن نبحث فيها عن الحق، وإن لم يقتنع الآخر بالآخر لكن فيها خير كبير جدا أن الإنسان يا أخي وجد أنه والله ربما فكرته ليست هي الفكرة الصحيحة، ليست هي الفكرة الوحيدة يعني. فأنا أقول أتمنى والله وطالب يعني خلونا نكون أكثر شجاعة في مثل هذا أن نستثمره لأن يكون ذو شفافية وذو أطروحات تتحول. أنا والله لا أخفيكم كنت أريد أن أحضر هذا الجانب ونتكلم عن الغلو في قضايانا نحن بيننا، لكني والله أني خشيت يمكن كما خشي غيري أنه سبحان الله أي في جرنا، فقلت خلينا نحضر جانب علمي وربما تطرح بعض الأحياء لا تستطيعه والأمور على ما قال درجة درجة ما ترتقي الأمور مرة واحدة. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. أنت أبو سليمان، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.